قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا كلام ابن عباس، وهذا الحديث في صحيح مسلم الذي سبق ذكره. فالمسلم إذا تصور هذا علم أن الله أكبر من كل شيء، فإذا كان السماوات والأرض وما فيهن في كف الرحمن، ما هي اللي كخردلة في كف أحدكم؟ فالله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فلا يتصور الإنسان بعقله القاصر أنه حينما يثبت لله عز وجل صفة من هذه الصفات فقد شبهه بخلقه. الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فلا يجوز للمسلم أن يدخل عقله في هذا الجانب. الذين أدخلوا عقولهم في هذا الجانب ما عرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق. يعني المعتزلة بالتنصيص يقول: لو أثبتنا هذه الصفة لله فقد شبهنا الله بخلقه، لأن الإنسان يبصر ويسمع ويرحم وعنده القدرة، والقدرة هم يثبتوها ولكن يقول القادر بلا قدرة، ما يثبتون لها معنى. فالشاهد من هذا أنهم لما نظروا في صفات المخلوق وأرادوا أن ينزهوا الخالق ظنوا على أنه لا يمكن أن يكون هناك تنزيه إلا أن يؤولوا هذه الصفات. المعتزلة ينفونها جميعا فيقولون: لا تثبت لله صفة مطلقا، وإنما يثبتون الأسماء مجردا. فيقولون: عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، يعني عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، بلا حياة، بلا قدرة، بلا علم، بلا سمع، بلا بصر، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هكذا يقولون. الكلام الذي لا يستطيع أن يقوله المسلم، ولكن هذا قالوه في كتبهم ونشره بين الناس وما زال الناس يعتقدونه حتى الآن. ثم عقائدهم الأخرى في الأمور الغيبية كما سمعنا أنهم ينكرون الميزان. الله تبارك وتعالى يقول: نضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس مثقال ذرة وإن كان يعني مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان ابن مسعود على شجرة من أراك يجني سواكا وكانت الريح تكفأه وضحك الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة سيقانه، يعني سيقانه دقيقة يعني نحيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا الحديث في الصحيح. هذه الأحاديث كلها ينكرونها، يقولون ما في ميزان، وإنما بس هذا تقدير فقط، يعني من باب العدل، يعني ذكر العدل، ولكن ميزان ما في. ينكرون الصراط الذي هو يوضع يعني على جهنم ويعبر عليه الناس جميعا، لا يمكن أن يصل أحد الجنة إلا بهذا الطريق، يعني ما في طريق تعبر به إلى الجنة وإن كنت من أهل الجنة إلا على الصراط. والصراط جاء وصفه أنه حد من السيف وأدق من الشعرة. فهم قالوا بعقولهم: كيف الإنسان يمشي على هذا السيف؟ ما يمكن. إذن أنكروا. معنى ذلك أنهم يجعلون عقولهم هي المعيار، الشيء الذي يقبله عقلهم يمضونه، والشيء الذي لا يقبله يردونه. فعقل المعتزلة قال هذا القول، وقال كذلك في الصفات. لما ننتقل إلى الجهمية عقولهم لم تقبل شيئا لا من الأسماء ولا من الصفات. لما ننتقل إلى الأشاعرة نجد عقولهم قبلت سبع صفات وتركت الباقي. إذن أين المعيار الذي يمكن يعني يعود إليه الإنسان حينما يحدث الخلاف؟ الله تبارك وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو الشرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأخ يكمل الآية، لأن الله عز وجل أخبر على أنه إذا اختلف الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليرجع ذلك الخلاف إلى الكتاب والسنة. يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا حدث خلاف يرجع ذلك الخلاف إلى الكتاب والسنة. يعني الرجوع إلى الله هو الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى الرسول كما سبق التفصيل في ذلك. إن كان في حال حياته فيرجعون إليه، وبعد وفاته يرجعون إلى سنته. وذكرنا لكم المثال الذي حدث الخلاف فيه بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكيم بن حزام، وما في خلاف، ولكن حكيم بن حزام كان يقرأ آية في الصلاة وهو يصلي بخلاف ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال: كدت أنا عاجله، يعني ما أراد أن يصبر حتى ينتهي من الصلاة. وهذا أيها الإخوة يؤخذ منه الدليل القاطع على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على كتاب الله وعلى عدم التغيير فيه. يعني في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب حينما سمع ذلك الرجل يقرأ تلك القراءة على خلاف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن هذا تحريفا وتأويلا لكتاب الله، صرف له عن ظاهره، يأتي فيه بما ليس منه، فأراد أن يعاجله في الصلاة، ولكن تصبر كما يقول حتى قضى صلاته، وحينما سلم مباشرة أخذه لببه بثوبه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استفسر منه، رأسا أخذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شده وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أجرأتيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم، قال: ارسله، يعني اتركه خلاص. فلما أرسله قال له: اقرأ. قرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، والمقصود به اللهجات، يعني ما هو خلاف في نص الآية، إنما هو اللهجات. نحن نسمع الآن القراءة يقرأ واحد والضحى والثاني يقرأ والضحي، هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، وإنما هي اللهجة. فالشاهد من هذا: أولا نستفيد من هذه القصة والحديث في الصحيحين، نستفيد منها على أن الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال تبارك وتعالى في هذه الآية: وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالرد إلى الرسول في حال حياته مثل هذه الصفة، حينما يختلف اثنان يذهبون إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو يحل الخلاف بينهم. ثم نأخذ من هذه القصة وأمثالها كثير، ولا سيما عن عمر الخطاب رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يحرف فيه شيئا، لا بالزيادة ولا بالنقص ولا بالتحريف. ولهذا قلنا: إذا جاءت جماعة وادعوا على أن القرآن فيه تحريف أو فيه نقص فكلامهم هذا مردود. أولا مردود بكلام الله عز وجل الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه، ومن تكفله بحفظه أن هيأ له هذه الأسباب، ومنها مثل ما عمل عمر بن الخطاب، وكذلك جمع القرآن بعد وفاة الرسول مباشرة في عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان. فالشاهد أن هذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل. فالرد إلى الله عز وجل هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله ينقسم إلى قسمين: في حال حياته الرد إليه، وبعد وفاته الرد إلى سنته. فلا يجوز لمسلم أن يجعل هواه وعقله هو المعيار الذي يأخذ ما قبله ذلك العقل أو يرد ما لم يقبله، لأن العقول كثيرة كما قلت. عقل الجهمي لا يثبت اسما ولا صفة، عقل المعتزلي ينفي الصفات جميعا ويثبت الأسماء مجردة، عقل الأشعري يثبت سبع صفات ويؤول الباقي. إذن إلى من نرجع؟ السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا، الصحابة والتابعون ومن سلك مسلكهم، كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة أمروها كما جاءت، آمنوا بها كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا عقولهم فيها، بل أثبتوها لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الذي يجب أن يسير عليه المسلم في هذا الباب، وهو أنه يثبت ما أثبته الله لنفسه ويثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في هذه النصوص الواردة عن الله عز وجل. ومن أدخل عقله في ذلك فهو لم يقدر الله حق قدره.